بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الخصومات. الخصومات بعد المعاملات، هذا تنسيق جيد من المصنف رحمه الله، لأن الخصومات في الغالب تقع في المعاملات، ولذلك أعقب المعاملات بالخصومات. قال في الباب الأول: باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم واليهودي. أما الإشخاص فمعناه إحضار الغريم من موضع إلى موضع، وأما الملازمة فالملازمة مفعلة من اللزوم، والمراد أن يمنع الغريم غريمه من التصرف حتى يعطيه حقه، يلازمه حتى يستوفي. والخصومة بين المسلم واليهود، يعني إذا كان اليهودي هو الطرف المعتدى عليه مثلا، فما في بأس، يخاصم هذا الذمي، يخاصم ويقاضي المسلم، لأن هذا الذمي له عهد، له ذمة، له حق. فإن كان اعتدي عليه في شيء، في ماله، في عرضه، في أهله، في يقاضي ويخاصم. نعم، نسمع الحديث الأول.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال عبد الملك بن ميسرة أخبرني أنه قال سمعت النزال أنه قال سمعت عبد الله يقول: سمعت رجلا قرأ آية سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم خلافها، فأخذت بيده فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كلاكما محسن. قال شعبة: أظنه قال: لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد، هو هشام بن عبد الملك. أبو الوليد الطيالسي البصري المتوفى سنة 27 و200. أنه قال: حدثنا شعبة وابن الحجاج أبو بسطان العتكي الواسطي ثم البصري المتوفى سنة 60 و100. أنه قال: عبد الملك ابن ميسرة أخبرني. هنا قدم الراوي على الصيغة، لأن الجاد أن يقول: أخبرني عبد الملك ابن ميسرة أنه قال سمعت النزال، ولكن هنا قدم الراوي على الصيغة، وهذا جائز عندهم كما قال الحافظ في فتح الباري. عبد الملك بن ميسرة الهلالي الكوفي، وهو ثقة من الطبقة الرابعة، وحديثه في الكتب الستة، ويعرف بالزراد. قال: سمعت النزال. النزال بن سبرة الهلالي الكوفي، وهو ثقة من الطبقة الثانية، وقيل له صحبة، لكن هذا يصح، هو من التابعين. قال العجلي: هو تابعي. وقال ابن عبد البر: هو معدود من كبار التابعين. النزال ابن سبرة رحمه الله، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل، ويرمز في التقريب لهذا المصدر بتم، والنسائي وابن ماجه. أنه قال سمعت عبد الله، أي ابن مسعود رضي الله عنه، أبو عبد الرحمن الهذلي الصحابي أحد الأعلام، المتوفى في خلافة عثمان سنة 32، أنه يقول: سمعت رجلا قرأ آية سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم خلافها، لأن القرآن أنزل على سبعة أحرف، وعبد الله بن مسعود هذلي، وهذيل لهم لغة تخالف القبائل الأخرى كلغة قريش مثلا أو لغة الأنصار مثلا، فقد يكون هذا الرجل من قريش أو من الأنصار من قبيلة أخرى،
لها لغتها، أو أنه سمع الآية هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف القراءة التي قرأها عبد الله بن مسعود. قال فأخذت بيده لم يتركه، وهذا كما فعل عمر في قصة أخرى مشابهة لهذه. فأخذت بيده، لماذا؟ يدلك على شدة غيرتهم واهتمامهم بكتاب الله عز وجل، يخشون أن يقع فيه شيء من التحريف أو شيء من التبديل أو التغيير، وهذا الذي جعله يأخذ الرجل بيده ويذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. قال فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، يعني هو نختزل القصة أنه سأله وشرح له القضية وأنه قرأ بكذا وهذا الرجل قرأ بكذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كلاكما محسن، أي في قراءته، فأنت محسن في قراءتك وأنت محسن في قراءتك. وكما جاء في الحديث الآخر قال هكذا أنزلت، فلما قرأ الآخر قال هكذا أنزلت، ثم بين عليه الصلاة والسلام أن القرآن نزل على سبعة أحرف. قال شعبة أظنه قال لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، أي لا تختلفوا في الدين، المراد هنا في الدين، ويدخل في ذلك الاختلاف في القرآن. والهلاك هنا هلاك الدين، هلاك العقيدة، وهلاك الدين يفضي إلى الهلاك في الدنيا. الهلاك في الدين، التفرق والضعف في الدين يفضي إلى الهلاك في الدنيا، ضعف في الدنيا، وربما أفضى كذلك إلى العذاب يوم القيامة. وتأملوا في حال المسلمين، الأمة الإسلامية حينما اختلفت وتفرقت كيف ضعفت وطمع فيها أعداؤها، والله المستعان. فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، ولكن هل من متعظ؟ هل من آخذ بهذه الوصية النبوية؟ يجب على كل مسلم يعي هذا، أن يسد أبواب الاختلاف والتفرق، هذا غاية عظيمة في الإسلام، من أعظم المقاصد الشرعية أن نغلق هذا الباب. ولكن مع الأسف الآن يفتح على مصراعيه، ومع الأسف يعني أن الصراع الذي حاصل بين المسلمين اليوم أو بين أهل السنة عموما، هذا الصراع الذي الحاصل مع الأسف أنه يدار، يعني بدل أن يعالج يدار، يعني كما يقال اليوم فلان لا يعالج الأزمة يدير الأزمة، كما تسمعون في لغة العصر. الآن هذه الفتنة التي حاصلة بين أهل السنة من التفرق والاختلاف، هذه لا تعالج الآن مع الأسف عند كثير من الناس، عند كثير حتى من المشايخ، هم لا يعالجونها وإنما يديرونها مع الأسف الشديد. والواجب عليهم أن يعملوا على علاجها، على إنهائها، على الأقل على تقليلها، والله المستعان. إذن هذه وصية نبوية عظيمة. الشاهد في هذا الحديث قوله فأخذت بيده، هذا الإشخاص أخذ بيده وانتقل به إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، هكذا قال في فتح الباري. العين يقول الشاهد لا تختلف، يعني أشار إلى الخصومة، لكن ما ذكره الحافظ ابن حجر أقرب وأصح، والله أعلم. نعم، الحديث الذي بعده.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، قال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين، فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فسأله عن ذلك فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم، فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش جانب العرش، فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن قزعة، يحيى بن قزعة القرشي المكي المؤذن، قال في التقريب مقبول، وقال الذهبي في الكاشف ثقة، وأخرج حديث البخاري وحده، ومن الطبقة العاشرة. حتى ولو كان فيه ضعف فإذا أخرج له البخاري فإنما يخرج له من صحيح حديثه، ثم هو متابع. أنه قال حدثنا إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن الزهري المدني نزيل بغداد، وهذا جده عبد الرحمن بن عوف الصحابي رضي الله عنه. إبراهيم بن سعد أبو إسحاق المتوفى سنة 83، وهو من الطبقة الثامنة، وهو ثقة كل ما فيه بلا حجة كما قال في التقريب. عن ابن شهاب هو الزهري المتوفى سنة 24، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن الزهري المتوفى سنة 94، وعبد الرحمن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود المدني المتوفى سنة 17. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال استب رجلان، رجل من المسلمين هو أبو بكر الصديق كما جاء في بعض الروايات، ورجل من اليهود، قال المسلم الذي اصطفى محمدا على العالمين، هذا حق، هذا حق. فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، هذا حق في زمن موسى، وأما بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام لا، ليس بصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء. فالمسلم وفي رواية أنه أبو بكر فهم أن هذا فيه تنقص للنبي عليه الصلاة والسلام، أنه فضل عليه موسى. واليهودي إنما فضل موسى تعصبا وهضما لمكانة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني اليهودي لم يفعل هذا، لم يقل هذه العبارة إلا وله قصد خبيث، إلا وله قصد خبيث. يعني هذه مصادرة لنبوة وشرف ومكانة محمد عليه الصلاة والسلام، وإلا موسى اصطفاه الله على العالمين ولكن في زمنه، ولكن لما بعث محمد عليه الصلاة والسلام محمد أفضل وأعظم. ولذلك لما أسري برسول الله النبي وصل إلى مكانة في السماء أعظم من جميع الأنبياء، حتى فوق إبراهيم أليس كذلك، وفوق موسى، وهو في الآخرة سيد ولد آدم، والشفاعة العظمى والمقام المحمود له. والأنبياء يعتذرون عن الشفاعة، من الذي يتصدى لها ويشفع؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام، فهو سيد ولد آدم في الدنيا وفي الآخرة. فاليهودي أراد أن يصادر هذا بكلمته، فما تحمل المسلم، فهم مغزى اليهودي فلطمه. إن كان الصديق، الصديق رضي الله عنه كان فيه حدة، حتى كان عمر على شدته يداريه، تعرفون هذا في قصة بني ساعدة، سقيفة بني ساعدة، عمر أراد أن يتكلم وأن يلقي خطبة، ماذا فعل الصديق؟ أشار بيده، يعني إشارة فقط، عمر وتوقف. وكان عمر ماذا يقول؟ زورت في نفسي كلاما أعجبني. قال فأشار الصديق، شوف كيف هيبة الصديق ومكانته في المسلمين واحترام الناس له، هذا عمر بإشارة يقف ولا يتكلم في حضرة من؟ شيخ المسلمين أبو بكر رضي الله عنه. فأبو بكر تكلم، تكلم كلام على البديهة، لم يحضر، يقول عمر ما ترك شيئا في نفسي إلا وأتى به، أو كما ذكر جيد. وعمر يقول في هذا الموقف، يقول وكان فيه حدة، كنت أداريه، كان حديدا وشديدا في الحق. فلما سمع اليهودي يقول هذه الكلمة فهم مغزاه فلطمه، أنكر عليه. يقول فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي. اليهودي ذهب إلى رسول الله يتظلم. يقول فذهب اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمري وأمر المسلم. هذا الشاهد في الحديث، وقعت الآن خصومة بين مسلم وبين يهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يريد البخاري من قوله في الترجمة والخصومة بين المسلم واليهودي، هذا الذي يعنينا الآن من الحديث. أما باقي الحديث، باقي المسألة، فهذه البخاري سوف يذكرها في أبوابها، سيذكرها في أبوابها، ولكن أتي عليها سريعا. يقول فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فسأله عن ذلك فأخبره. التثبت من القاضي في الخصومة، لابد أن يسأل المدعى عليه، أن لا يقبل يأخذ الدعوة مباشرة، يسأل يستفصل. هذا هو التثبت، والتثبت مطلوب ليس فقط في الخصومات وفي الدعاوى وفي القضاء، بل في كل دعوة، في كل دعوة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ففي قراءة فتثبتوا، تبين. أما أن نسمع كلاما هكذا بدون دليل ودون برهان ودون بينة ثم نقبله، هذا والله من الظلم. والإنسان إذا قبل كلاما في شخص آخر بدون بينة يكون شريكا في الظلم لذاك الذي دعا أو افترى، يكون شريكا له إذا قبل كلامه بدون بينة، والله المستعان. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بالقصة فقال عليه الصلاة والسلام: لا تخيروني على موسى، لا تخيروني أي لا تفضلوني. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك، نهى عن ذلك إن كان التفضيل على سبيل التعصب، على سبيل التعصب بين الأنبياء، هذا لا يجوز، الأنبياء إخوة. وهذا والله أدب نبوي رائع ورائق، أدب نبوي. وكذلك نحن نستفيد أن لا نفضل بين العلماء وبين المشايخ وبين الأفاضل إن كان على سبيل التعصب. لماذا؟ لأن العلماء إخوة، والمؤمنون قبل ذلك إخوة، إنما المؤمنون إخوة. فإذا كانت التفضيل بين الأنبياء على سبيل التعصب فهذا لا يجوز، وكذلك على سبيل الانتقاص كما يفعل ليس المسلمين، المسلمون لا ينتقصون الأنبياء وإنما اليهود والنصارى. نعم، على سبيل الانتقاص، نسأل الله السلامة والعافية. لا تخيروني على موسى. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فضيلة لموسى انفرد بها، فضيلة لموسى انفرد بها عن بقية بني آدم، وهي أنه يقول: فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق. فإذا موسى باطش جانب العرش، آخذ بجانب العرش بقوة، يقول: فلا أدري أكان في من صائق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. يوم القيامة في نفختان، نفخة الصعق ونفخة البعث، وبعض العلماء يقول في نفخة ثالثة، نفخة الفزع، وهذا يرجح ابن تيمية بن القيم، نفخة الفزع التي في سورة النمل، نفخة الصعق والبعث هذه في سورة الزمر. ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظر. إذن النفخة الأولى يصعق جميع الناس حتى الأنبياء، والنفخة الثانية يبعثون النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا كل إنسان له صعقتان فقط على القول الثاني. فموسى هل صعق مع الناس وأفاق قبل رسول الله؟ هذا ممكن. أو استثني ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هل استثني؟ هل هو ممن استثني من هذه الصعقة الأولى فلم يصعق وجوزي بصعقته الأولى في الدنيا؟ متى؟ هي لما طلب الرؤية من الله عز وجل، وتجلى الله عز وجل الجبل وجعله دكا فخر موسى صاعقة. هل جوز لهذه الصعقة؟ لأن كل إنسان له صعقتان، موسى وهذه الصعقات سوف نمر عليها، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وأن يرحمنا، يمر عليها بنو آدم كلهم يوم القيامة، نفخة الصعق ونفخة البعث. موسى إنما يوم القيامة هذه الصعقة الأولى، هل استثني منها؟ ما صعق وجوزي بصعقته الأولى في الدنيا أم أفاق قبل رسول الله؟ وعلى الاحتمالين، يعني سواء هذه وهذه، يكون له منقبة وله فضيلة انفرد بها. إذا قلنا إنه أفاق قبل رسول الله إذن هذه منقبة، وإذا قلنا إنه لم يصعق أصلا إذن هذه أيضا منقبة. ويأتي في الحديث الثاني بيان لهذا أكثر. نعم، نسمع الحديث الثاني.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، جاء يهودي فقال: يا أبا القاسم، ضرب وجهي رجل من أصحابه. فقال: من؟ قال: رجل من الأنصار. قال: ادعوه. فقال: أضربته؟ قال: سمعته بالسوق يحلف والذي اصطفى موسى على البشر. قلت: أي خبيث؟ على محمد صلى الله عليه وسلم. فأخذتني غضبة ضربت وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أكان في من صعق أم حوسب بصعقة الأولى.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، هو التبوذكي أبو سلم البصري المتوفى سنة 23 و200، أنه قال: حدثنا وهيب بن خالد البصري، وهو ثقة خليفة شعبة في معرفة الرجال، توفي سنة 65 و100، أنه قال: حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه. عمرو بن يحيى ابن عمارة ابن أبي حسن المازني المدني، وهو ثقة من الطبقة السادسة، توفي بعد 30 و100. عن أبيه ويحيى بن عمارة، وهو ثقة أيضا من الطبقة الثالثة، وحديثه الكتب الستة. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، الصحابي الأنصاري، واسمه سعد بن مالك، توفي سنة 74. قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، جاء يهودي فقال: يا أبا القاسم، ضرب وجهي رجل من أصحابك. فقال: من؟ قال: رجل من الأنصار. وفي القصة الأولى قلنا أبو بكر الصديق، هنا إذن هذا يحمل على تعدد الواقعة، وهذا يظهر من السياق، لأن هنا الرجل اليهودي قال: والذي اصطفى موسى على البشر، وهنا يختلف السياق. قال المسلم: والذي صفى محمد العالمين. فقال اليهودي: والذي صفى موسى العالمين. إذن كان متعددة الواقعة، هذه واقعة وهذه واقعة. فلما قال هذا اليهودي: قلت: أي خبيث؟ على محمد، يعني اصطفاه على العالمين، حتى على رسول الله، حتى على محمد. ففهم المسلم أن اليهودي ينتقص من مكانة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لطمه. يقول: فأخذتني غضبة ضربت وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخير بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوام العرش، فلا أدري أكان في من صائق، يعني فأفاق قبلي، أم حوسب بصعقة الأولى، أي في الدنيا. إذن هذه منقبة وفضيلة لموسى. الحديث فيه فوائد عديدة، ولذلك البخاري سوف يفرقه على تراجم عديدة، لكن هنا الشاهد ما هو؟ المخاصمة بين المسلم واليهودي. نعم، الحديث الذي بعده.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، قيل: من فعل هذا بك؟ أفلان أفلان، حتى سمي اليهودي، فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرط رأسه بين حجرين.
قال الإمام البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا همام بن يحيى العوذي البصري، وهو ثقة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله يقول: ثبت في كل المشايخ. توفي همام بن يحيى سنة 63 و100، ومن الطبقة السابعة، وحديثه في الكتب الستة. عن قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري، وهو ثقة حافظ مفسر فقيه، رأس الطبقة الرابعة، توفي سنة 18 وقيل سنة 17 و100. قال: عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، قيل: من فعل هذا بك، يعني أدركت الجارية وفيها رمق. هو طبعا فعل ذلك الخبيث من أجل الحلي، كان معها أوضاح، حلي من فضة، فأراد أن يستلبها هذه الأوضاح ففعل بها، رض رأسها بين حجرين وأخذ الحلي، سلب من هذا الحلي، فأدركت هذه الجارية وفيها رمق، فقيل لها: من فعل هذا بك؟ وهي في الرمق الأخير، حيث إنها لا تستطيع حتى الكلام، يعني ما تستطيع حتى أن تقول فلان تتكلم من شدة الضعف. فهم ماذا فعلوا؟ أخذوا يعرضون عليها الأسماء، الأسماء المحتملة، وفي مشبوهين حتى في ذلك الوقت، أسماء المشبوهين، هذا اليهودي من ضمن القائمة، وكأن أهل الإجرام يعرفون في كل زمان. فأخذوا يعرضون عليها أسماء المشبوهين الذين يسمون اليوم في هذا العصر بأصحاب السوابق، فلان فلان فلان، طبعا هم سوف يعرضون أسماء مشبوهة، سوف يعرضون أسماء المؤمنين، ولذلك عثروا على الاسم. وهذا اليهودي من هذه القائمة، قائمة السيئين نسأل الله العافية. فقيل لها: أفلان أفلان، حتى جاء ذكر اليهودي فأومأت برأسها، قالت نعم، أشارت برأسها لأنها تستطيع أن تتكلم، ثم توفيت. فأخذ اليهودي فاعترف، لأنه ما يمكن أن يقام عليه الحد بمجرد دعوة المرأة، وإنما يعترف، اعترف نعم بهذا، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بين حجرين كما فعل بها. الشاهد هنا المخاصمة بين يهودي ومسلم، والبخاري عنده تنويع، البخاري عنده ذوق رفيع. في الحديث الأول كانت الدعوة لمن؟ الدعوة لليهودي، وفي هذا الحديث الدعوة على اليهودي، فتكون الخصومة بين المسلم الذمي، سواء كان الذمي مدعيا أو كان مدعا عليه. نعم قد تكون هذه، وإن كان يعني هو يقصد اليهودي الذمي، فهو في الحديث كلها رجل، هو رجل. ثم يعني هذه قد لا نلتفت لها كثيرا، لأنه النساء شقائق الرجال. ثم قال رحمه الله: باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام. يعني إذا كان الإنسان سفيها، والسفه هنا ضد الرشد، ضد الرشد، يعني إنسان لا يحسن التصرف، هذا السفيه هو الذي لا يحسن التصرف ولو كان كبير السن، لأن السفه ليس متعلقا ولا مرتبطا بالسن، قد يكون صغيرا ولكن يكون راشدا، وقد يكون كبيرا وسفيا، هذا السفي هو الذي لا يحسن التصرف. والضعيف العقل هذا أعم، وضعف العقل قد يكون من السفه وقد يكون بآفة أخرى، كما لو كان مريضا مثلا، أو كان مضروبا في رأسه مثلا، كما سيأتي في الحديث الصحابي. طيب هذا السفي هذا الضعيف، يقول البخاري: من رد أمر، الأمر هنا يعني المعاملة، المعاملة المالية، هذا المراد بالأمر هنا، المعاملة المالية، العقود. نرد هذه المعاملات المالية التي يجريها السفيه ويجريها ضعيف العقل حتى ولو لم يكن محجورا عليه. وهذه مسألة فيها خلاف، بعض العلماء ماذا يقول؟ يقول: السفيه وضعيف العقل لا نلغي معاملته المالية وعقوده التي يجريها إلا إذا كان محجورا عليه، إذا صدر في حقه حكم بالحجر إذن نمنعه ونرد أمره. وبعض العلماء يقول: لا، نرد أمره حتى ولو لم يكن محجورا عليه، هذا هو الصحيح، والبخاري يذهب إلى هذا المذهب، وهذا اختياره، والأدلة معه، الأدلة معه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام رد أمر الشخص الذي تصدق بماله كله وهو محتاج وعليه ديون، رد أمره وألغى عقده وألغى عتقه، ألغى أمره معاملته، في الوقت أن الرجل هذا ما كان محجورا عليه، هذا الرجل ما كان محشورا عليه كما سيأتي. قال: ويذكر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رد على المتصدق قبل النهي ثم نهى. ما هو هذا الحديث؟ طيب أنا حاول أقرأ ما ذكر الحافظ في الفتح حول هذا الحديث، إن شاء الله نأتي عليه قبل الأذان. يقول الحافظ رحمه الله: قوله ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رد على المتصدق قبل النهي ثم نهى. قال عبد الحق: مراده قصة الذي دبر عبده فباعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذا أشار إلى ذلك ابن بطال. إذا نقف، أنا غدا إن شاء الله تعالى إن شاء الله سوف أبدأ بهذا البحث لما فيه من الفائدة، وإلا العادة جرت أنني لا أقرأ من الفتح ولكن لما فيه من الفائدة، والحمد لله رب العالمين.